أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي، حينما يصل الفقهاء إلى هذه المسألة يعددون أولا البين الأشياء المفيدة، إلى أن وصل إلى صاحب العروة إلى قوله السادس، ثم يثبت في الهلال حكم الحاكم الذي لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده، كما إذا استند إلى الشياع الظني. إذا حكم الحاكم وفقراء صاحب العروة أحد الأمور التي يثبت بها الهلال. وبه قال أيضا شيخنا الأستاذ الفياض، قال أيضا في رسالة العملية الخامس مما يثبت به الهلال حكم الحاكم الشرعي، فإنه نافذ على الأظهر شريطة أن تتوفر فيه شروطه. شروط ماذا؟ ماذا يريد بالشروط؟ لم يبين. هل توجد شروط خاصة وشروط عامة تقصد؟ أو قل هل هذه شروطه راجعة إلى الحكم أم إلى الحاكم؟ يعني هل تريد بالشروط الشروط العامة التي توجد توفاة الحاكم كالاجتهاد والعدالة، أم تريد بهذه الشروط ألها ترجع الحكم شروط خاصة تشترطها في الحكم لكي يكون نافذا؟ حينما ترجع إلى طبعا رسالة العملية بجهة فتاوى، حينما ترجع إلى كتاب الاستدلالي تعليق مبسوطة اللي المصدر المجلد الخامس صفحة 188 لا تجد فيه غير الشروط العامة، يعني أن الهاء هنا ترجع إلى الحاكم. شريطته قوله شريطته أن تتوفر فيه شروطه، أي شروط الحاكم، وهي الاجتهاد والعدالة، لا توجد شروط خاصة. فما يجوز حينئذ لأي فرد أن ينتظره ويخالفه وإن لم يكن مقلدا له، إلا إذا علم بأنه لا يكون جامعا للشروط أو علم بخطئه في الحكم. ما هي هذه الشروط الخاصة التي سألنا شيخ الفياض؟ أنه توجد شروط خاصة تقصد أن تقصد شروط عامة للحاكم الشرعي، أن يكون مجتهدا، أن يكون عادلا. مثل هذه الشروط الخاصة قالها مثل سيد السيستاني في رسالته العملية، قال بعد أن منع من ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي، قال نصل نسأل وفي ثبوته بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطأه ولا خطأ مستنده إشكال بل منع. نعم، إذا أفاد حكمه أو الثبوت عنده الإطمئنان بالرؤية، هذا إذن أردت به شرطا خاصة. وسألت الشيخ الفياض عنه، هل تريد بشروط شرطا خاصة؟ هو هذا الذي التزم به السيد السيستاني، أنه إذا حصل الإطمئنان بالرؤية في البلد، أي بلد المكلف، أو فيما بحكمه، باعتبار أن السيد السيستاني يشترط تقارب الأفق لكي يكفي ثبوت الهلال في بلد لثبوته في بلد آخر، فيقول هذا حكم الحاكم ليس نافذا وليس حجة، لكن إذا حصل اطمئنان منه بثبوته في بلدك أنت، كما كان الشروط الخاصة التي لم يبينها. شهد الأستاذ الشهيد الصدر أطلق الملعب، قال في ثبوت الهلال بحكم الحاكم الذي لا يعلم بخطئه ولا خطأ مستنده إشكال بل منع، وانتهت المسألة. أطلق الملعب وليس كسيد السيستاني فصل، قال إذا حصل عندك اطمئنان من حكم الحاكم بثبوته في بلدك ممكن أن تأخذ به، لكن إذا ما حصل اطمئنان لا تأخذ. هذا التفصيل لم يذكر سيد السيستاني حينما منع، وإنما أطلق المنع، لكنني أعتقد وجدانا أن هذا المنع موجود في ذهنه ويريد أن يقوله، وإن لم يعبر عنه في رسالته العملية. يعني ذكر أن كنت يوما يعني معه في المكتب، وكانت ليلة عيد يعني، وكنا نترقب رؤية الهلال، فجاءه مخبر بأن جمهورية جيران الإسلامية أعلنت ثبوت الهلال، فكأن الجالسين اقتنعوا بأنه قد ثبت هلال شوال وانتهى الأمر، لأن مبنى السيد الصدر على أنه إذا ثبت في بلد شرقي فيثبت في البلاد التي إلى غربه، وها قد ثبت لدى جمهورية جيران الإسلامية فالمفروض أن يثبت. لكنني قلت في حين أنه سيدنا ألا ينبغي أن نتحقق في منشأ ثبوت الإيمان لدى الجمهور الإسلامي؟ هل هو نتيجة رؤية في بلد إيران؟ فنحن حينئذ نقول أن إيران إلى الشرق، وإذا رؤية الهلال تثبت في بلده، لأنه الذي أفتى برؤية الهلال مثلا مما يرى، ممن يرى أن العالم كله بهلال واحد، فأعتمد بالثبوت على رؤية في أوروبا وهي لا غربنا ولا تكون حجة له، أم لأنه حكم ناشئ بولاية الفقيه رأى مصلحة أن تتحد مثلا هكذا باب المثال، رأى مصلحة أن تتحد البلاد الإسلامية على هلال واحد فأفتى من دون أن تكون هناك رؤية حقيقية، فاستحسن السيد قدس الله نفسه هذا الرأي، فكأنه إذن وجدانا وإن لم يعبر عن مرشاد الثامنية يريد أن يقول هذا المعنى، أنه نحن نمنع ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي، لكن إذا حصل اطمئنان عندك بثبوته في بلدك فحينما يخبر العلماء والمراجع في إيران أنه ثبت الشهر في إيران ونتيجة رؤية، حينئذ هذا يحصل منه اطمئنان بأن الرؤية متوفرة عندنا نستطيع، فإذا هذا المعنى وإن لم يذكره في رسالة العملية وأطلق المنع، لكننا نعتقد أنه أيضا يتبنى هذا الرأي بأنه لا يثبت الهلال بحكم الحاكم الشرعي إلا إذا حصلت عندك الاطمئنان من حكم الحاكم بثبوته في بلدك أنت فيمكن أن تعتمد عليه. هذه هي الأقوال بالمسألة، وربما يأتي بعضها لكن كي نقرب الفكرة. ما المراد بالحاكم هنا في المسألة حينما تقول حكم الحاكم؟ القدر المتيقن منه طبعا هو الجامع للشرائط المجتهد العادي، هل يشترط فيه أزيد من ذلك؟ كأن مثلا يكون متصديا للأمور الاجتماعية، له مثلا يقول افترض يمارس ولاية الفقيه، هل يشترط في الحاكم لكي يكون حكمه نافذا أم لا؟ هذا تفصيل يأتي إن شاء الله. كذلك أيضا الفقهاء لم يفصلوا في نوع الحكم، حينما يعني تقول حكم الحاكم الأحكام على أنواع، حكم يكون هذا لم يفصلوا في جمع مسائله، رغم أن له أثرا في الفتوى التي تكون بمقابله. الأحكام ثلاثة أنواع، حكم ما يكون على نحو تنقيح الموضوع كما لو قال ومنه مسألتنا رؤية الهلال، تنقيح موضوع الحكم، أنا عندي حكم يقول أن الأول من شوال يوم يجب إفطاره ويحرم صومه، فالمجتهد المرجع كون من أهل الخبرة يمتح لي الموضوع يقول اليوم هو الأول من شوال، فهذا الحكم هذا النوع الأول منه، وهما كان على نحو تنقيح الموضوع، كما لو قال لي هذا الكأس فيه خمر أو هذا، أنا تنقيح الموضوع وشكل من أشكال الحكم، هذا القسم الأول أو النوع الأول من أنواع الحكم. النوع الثاني ما كان على نحو الأحكام القضائية، كما لو نطبق ثلاث أحكام على بشرتنا في الهلال، كما لو ماجد وعمر هما متفقان على أن أجل الدين هو الأول من شوال، واختلفا هل اليوم أول من شوال حتى يجب علي التجديد أم غدا الأول من شوال حتى يجب علي غدا التجديد، فرفعت هذه القضية إلى القاضي وحكم بأن اليوم الأول من شوال ويجب عليك التجديد، هذا أيضا حكم، هذا الحكم القضائي. القسم الثالث النوع الثالث من أنواع الحكم ما كان على نحو ولاية الفقيه، كما لو الفقيه بولايته حكم بأن غدا عيد، هذا الحالة الثالثة لم يفصل طبعا الفقهاء لم يفصل ولم يذكر، أقول مسألة كما ترون في الرسالة العملية قالوا حكم الحاكم هذا ليس نافذا، ليس لم يبينوا هذه رغم مدخليتها هذه الأول القسم الأول والقسم الثاني أربع سمينا بالأنواع. لكن في الفتاوى الواضحة نشير شيء بالصدر الأول نلقى نصا يمكن أن نقول فيه إشارة إجمالية، لا ليس فيه تفصيل لهذه الأنواع، رغم أننا إن شاء الله حينما نصل رأي المختار سنجد أنه لا يمكن أن نطلق الفتوى هكذا ونقول حكم الحاكم الشرعي نافذ أو ليس نافذ، لا سنقسم على صنع ثلاثة وكل حال لا حكمها، فتوجد في الفتاوى الواضحة ما نستطيع أن نعتبره إشارة إجمالية لهذا التفصيل في الأنواع. ماذا القدر الأول؟ قال ونريد بحكم الحاكم الشرعي اتخاذه قرارا لثبوت الشهر. هذا القرار يعني شامل راح يكون القسم الثاني والثالث، لأن يعني القرار قد يكون قرارا قضائيا وقد يكون قرارا ولائيا بعد ولاية الفقيه بثبوت الشهر أو أمره للمسلمين بالعمل على هذا الأساس. يقول هذا معنى قول الفقهاء حكم الحاكم نافذ أو ليس نافذ، لابد أن يكون على نحو اتخاذ القرار. يقول وأما إذا حصلت، هذا في الفتاوى الواضحة صفحة 523، يقول وأما إذا حصلت لديه قناعة بالشهر ولكن لم يتخذ قرارا بذلك ولم يصدر أمرا للمسلمين بتحديد موقفهم العملي على هذا الأساس، فلا تكون هذه القناعة ملزمة. وهذا الذي غالب الفقهاء والمراجع حينما يتصدون لأمر الرؤية في هلال شهر رمضان أو شوال أو الأشهر الأخرى، هم لا ينشئون حكما ولا ينشئون قرارا، هم يعبرون عن قناعة. يقول أنا بموجب المعطيات التي أمامي والشهادات وهو اقتنعت أن غدا عيد مثلا، وغدا واحد من شهر رمضان، فالجاني عمليا هو هذا، لا يصدر قرارا ولا يصدر حكما، فهو يعبر عن قناعته وفق ما توفر لديه مثلا من الحجج والبينات. فيقول في الفصل الأول وأما إذا حصلت لديه قناعة بثبوت الشهر ولكن لم يتخذ قرارا بذلك ولم يصدر أمرا للمسلمين بتحديد موقفهم العملي على هذا الأساس، فلا تكون هذه القناعة، أنا نحكم الحكم ليس نافذا، فلا تكون هذه القناعة ملزمة إلا لمن اقتنع على أساسها وحصل لديه الاطمئنان الشخصي. رجعنا إلى مختار الشيء الصدر الثاني والشيء الثاني، إلا لمن اقتنع على أساسها وحصل لديه الاطمئنان الشخصي بها. وفي حالة إصدار الحاكم الشرعي للحكم، بعد أن عرف الحكم ماذا يريد أن يصدر، يشي قرارا، فإذا أصدر حكما يقول يجب اتباعه حتى على غير مقلديه ممن يؤمن بتوفر شروط الحاكم الشرعي فيها. هذا ربما إشارة لم تكن تفصيلية على النحو الذي أشرنا إليه. وكما قلنا أن الحالة الغالبة لتصرف الفقهاء هي ليست إنشاء حكم وإنما هو تعبير عن قناعته بذلك. وظهر أن الشيخ الصدر الأول أيضا ممن لا يرى قناعة المجتهد والحاكم الشرعي حجة على غيره إلا إذا حصل منها اطمئنان بثبوت. وهذا الكلام يريد يقول، يقول هذا الكلام الذي تسمعونه من الفقهاء أن حكم الحاكم الشرعي نافذ، هذا إذا كان على نحو إنشاء قرار وليس على نحو إخبار عن قناعة كما هو المتعارف في تصرف الفقهاء. طبعا حينما قلت يعني علقت على هذا الكلام قلت والظاهر من تعريفه، هذا التعريف الذي ذكره بالأخير، إرادة الأول أي اتخاذ القرار بحكم، دخلنا يعني هنا في نقاش بأنه ماذا يريد بقوله سيد الشيخ الفضل الأول، يقول ونريد بحكم الحاكم الشرعي اتخاذه قرارا، هذا شامل لنوعين من أنه ذكرنا، شامل للحكم القضائي يعني أيضا هو اتخاذ قرار وإنشاء حكم، وشامل للحكم الولائي ما لو اتخذه بحكم ولاية الفقيه، لم نذكر ماذا يريد منها. وحينما تقرأ التعريف تشعر وكأنه يريد به الحكم الولائي هكذا، يعني تعرف وجدانا يعني من يقول ونريد بحكم اتخاذ قرارا بثبوت الشرع وأمر المسلمين، وكأنه يريد اتخاذ القرار الحكم الولائي الظاهر لذلك. لكن حينما ترجع إلى تفريعات المسألة في رسالة العملية، لأنه ماذا قال مضمون كلامه، قال أن هذا حكم الحاكم الشرعي لا يجوز نقضه، يجب جميع اتباعه حتى على غير مقلدين إلا إذا علم مخالفته للواقع. هذا الشرط وين قال؟ هذا يميز الحكم القضائي عن الحكم الولائي، لأن الحكم الولائي حتى لا علمت بمخالفته للواقع يجب عليك الالتزام به ولا يجوز نقضه. الحكم القضاء الذي يجب عليك الالتزام به ويحرم حتى لمجتهد غيره نقضه إلا إذا علم بمخالفته للواقع. فلو حكم لك القاضي بأن هذا المال لك وأنت تعلم أن المال ليس لك، لا يجوز لك أن ترتب الأثر لعلمك بمخالفة الواقع. فإذن حينما ترجع إلى تفريعات المثل عند الشيخ الأول تجد تفريحية لك شذب الحكم حكم قضائي، لأن يقول أنه نعم حكم الحاكم بالهلال إذا كان على نحو إنشاء القرار واتخاذ القرار ويجب حتى على غير المقلدين اتباعه ويحرم نقضه إلا إذا علم. هذا الشرط لا يقال في الحكم الولائي، هذا يقال في الحكم القضائي، لأن الحكم الولائي حتى لو علمت المخالفة في واقع يجب عليك اتباعه، لأنه لأن حيثيته الحكم الولائي حيثية الموضوعية المحضة، الموضوعية الشرطة وليست الطريقية إلى الواقع. حتى نقول إذا علم بخطئه، خطئه ماذا يعني؟ عدم مطابقته للواقع. هو حكم ولاية الولي الفقيه، هو ينشئ واقعا جديدا، يعني حكم الولائي كالعناوين الثانوية التي تغير العنوان الأولي، فهو لا يبقى عنوان أولي حتى تقول أن هذا مطابق للواقع وغير مطابق للواقع. حكم الولي الفقيه ينشئ واقعا جديدا والواقع الثانوي، يعني مو كل المصنع بين الاجتهاد والتقليد، هذا نقصد بالذات حكم الولايات الفقهية. نعتقد أن المجتهد بشكل عام يقولون بشكل عام، لا نحن نقول حكم فقط ولي الفقيه، يعني ما صدر من فتوى، هاي تلك الفتوى يقولون عنها، والفتوى حيثيتها طريقية للواقع، فإذا ممكن تطابق الواقع ممكن لا تطابقه. حكم الولي الفقيه ينشئ واقعا جديدا في العناوين الثانوية مطلقا، المفروض مطلقا. احنا هذه خارج مطلبنا، يعني احنا لذلك احيانا البحث يحتاج الى ملاحظ، لحد الان بعدنا في اول درس احتجنا الى ملحقين. الملحق الاول هذه مسألة ان حكم الحاكم حكم المجتهد لا يجوز نقضه حتى لمجتهد غيره، احنا لم نتفق عليها الان بحدود بحثنا، لم نتفق، أخذناها مسلمة، وعليك أن تبحث، وهذه تبحث في كتاب الاجتهاد والتقليد كما تعلمون، أنه لا يجوز للمجتهد نقض حكمه وحتى لمجتهد غيره. المبحث الثاني الآن اللي احتجنا أيضا إلى استيعابه، وهو أن الأحكام الولائية يجب طاعتها حتى لو كانت مخالفة للواقع لأنها تنشئ حكما، هذا أيضا بعد ما لم نتفق عليه. لكن بالتأكيد نحن حينما، وهذا في مجمل الفقه وحتى في الأصول، يعني حينما نتناول المسألة نفترض أن مبادئها مسلمة لأنها تبحث في مكان آخر، علينا أن نسلم هذا المبدأ. لكن ممكن إن شاء الله تعالى ربما هذا ينتهي البحث وبقية الحياة تكون ملاحظ هناك، ليست من أصل البحث، يعني يخرجنا إذا أردنا أن نناقشها يخرجنا عن محل البحث وموضوع المسألة، فلا بد أن تكون عبارة عن ملاحق نناقش هذه الأمور. لكن نحن هنا نسترد مسلمات أنه حكم الحاكم لا يجوز نقضه حتى لمجتهد غيره، وهذا أيضا الشيء اللي قدم. فلذلك يعني لا أحب أن أدخل في تفاصيلها، لأنها الآن نأخذها كأفكار يعني كمبادئ، وكل مسألة لها مبادئ تصور ومبادئ تصديقية، إذا أردت أن تبحث فيها أرجع إلى المكان الذي تناوله وليس هنا. هو نقولها، نقول أظن البحث فالأمور التي تعتبر من المبادئ التصورية والتصديقية بالمسألة هذه نعتبرها مسلمات، كما كل يعني كل بحث، كل بحث في الرياضيات تتناول المسألة وتستدل بنظريات، أستطيع أن أشكك في هذه النظرية لكن أقول لك ارجع إلى مكانها، أنا الآن أعتبر هذه النظرية مسلمة، إذا أردت تبرهن عليها ارجع إلى مكانها. لا يعقل في كل مسألة أنا أثبت لك كل الأولية، هذا طبعا واضح. على كل الآن لا داعي أيضا إلى الاشتباك النتائج، لكن الآن بدأت أشعر أن أمور تتوضح. العنوان لا ينبغي أن يؤخذ على سطحيته وشباجته، حكم الحاكم نافذ، دعنا نفتح ماذا تريد بالحاكم، ماذا تريد بالحكم، الحكم أنواع، كل نوع له تفاصيله وكل نوع له أحكامه تترتب عليه. والآن كأنه أصبح شيء من الوضوح بالعنوان، وهذا المقدار اللي نحتاجه الآن. لكن بغض النظر، أقول بغض النظر حسب هذا الذي قاله هنا الفقهاء، ماذا يريدون؟ هل النوع الأول وهما كان على نحو تنتهي الموضوع، وهو ما نراه نحن أن مسألة الولاية من النوع الأول ليست تنتهي الموضوع، أم هي على مسألة على نحو الحكم الولاية من القضاء؟ بغض النظر عن هذه الأنواع، المهم أنهم يريدون بالحكم هنا ما يقابل الفتوى. ما هو تعريف الفتوى وما هو تعريف الحكم وما الفرق بينهما؟ هذا شيء ربما أيضا يحتاج إلى إيضاح، لأنه لم تستأنس أذهاننا بمثل هذه الأفكار، لم تمر يعني علينا أقصد في المناهج الدراسية، رغم أننا نحتاج هنا الفتوى. قلنا أن الآن بعد أن طرحت أنواع الحكم، أنا ما نصل إلى النتائج، نحتاج التفريق الآن، فقط مجرد نريد أن نفتش العنوان حتى نفهم الحيثيات الداخلة فيه. فبغض النظر عن أي نوع من أنواع الحكم يريدونه هنا، المهم أنهم يريدون بالحكم هنا ما يقابل الفتوى. الفتوى هي إخبار عن حكم الله تعالى في واقعة كلية، ومن شأن الفتوى أنها لا تشري إلا على المقلدين، ويجوز نقضها لمجتهد آخر، لأنما الحكم هو إنشاء لرأي الحاكم في واقعة جزئية، ولا يجوز لأحد غيره أن ينقضه، ويشر الحكم حتى على غير مقلدين. يعني تقريبا من هذا التعريف حوالي جمعنا أربعة فروق بينهما، بين الحكم وبين الفتوى. أولا الفتوى إخبار عن حكم الله تعالى، حتى لو كان بصيغة الإنشاء، طبيعتها طبيعة إخبارية. يعني كما لو شخص مثلا رواية موجودة يأتي من رسول الله مثلا إناء في كل منهما ماء، وقعت في أحدهما نجاسة، ماذا أصنع؟ أردت أن أتوضأ، فأنا أهريقهما، فعل أمر، لكنه في الحقيقة إخبار عن عدم جواز الوضوء بكل منهما. فلاحظ الفتوى طبيعتها إخبارية حتى لو كانت بصيغة الإنشاء. أما الحكم فطبيعته إنشائية، ينشئ قرارا، يصدر قرارا حتى لو كان بصيغة الإخبار، كما لو قال الحاكم حكمت بأن غدا عيد، هذا إخبار بس هو إنشاء، في الواقع هو إنشاء للحكم، إنشاء لقرار. نعم الفتوى إخبار عن حكم الله تعالى، هذا هو استنباط. والفقيه من هو؟ ليس استنباط، هو قد هو نشطه، مو بس نقول كذا بالدقة، لكن نقول مخالف الواقع لو عدد يعني ماذا العد تريد بمخالفة الواقع وعدم مخالفة للواقع؟ هو هذا ما يصدق الكلمة، أن طابقت الواقع نسميه خطأ وصارش، لا نسميه صدق وكذب، لكن نسميه خطأ. نعم له خطأ واقع في أن لا فعل، لكن هل ما نصل إليه مطابق لهذا الواقع أو لا؟ من خلال مقدماته وأدواته، فتوى شكل فتوى، لكنه بصدق الكذب لأنه متوفر. لا الشخص لم يسترقوا أبدا الإخبار. الآن أستطيع أن أخبرك أنه توجد مدينة في الولايات المتحدة كما واشنطن، أنا لم أزورها ولم أرى، لأن التواتر الحاصل هو حد. فالإخبار ليس فقط مصدره الحس، له مناشئ عديدة. لأنه متصف بالصدق والكذب، سواء نحن لا نستعمل مصطلح الصدق والكذب، نستعمل صوابق، نقول صائب لأنه لا نقول الفقيه كذب بالتأكيد وبذل وسهل في استنباط الحكم الشرعي، لكن هل وصل إلى الواقع أو لا نشوفه بالخطأ والصواب. يعني تفضل بالشيخ صحيح أنه من خصوصيات الأخبار هو وصف هذا صدق الكذب، بينما الإنشاء لا يصب صدق الكذب، وهذا متوفر هنا في الفتوى، لكن لا نسميه صدقا وكذبا، نسميه خطأ وصوابا، لأنه رجل مجتهد تدرسه ولم يتعمد كذب ولا مخالفة. فمن الآن عرفت أنه من خلال التعريف جمعنا في هذا التعريف أربعة فروق بين الحكم والفتوى، أن الفتوى إخبار الحكم إنشاء، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني حتى قلنا لو يعني الفتوى إخباره حتى لو كان بصيغة إنشاء، والحكم إنشاء حتى لو كان بصيغة الإخبار. الفرق الثاني وهي قضية أنه يجب طاعته حتى على غير مقلدي في الحكم، بينما الفتوى لا تجب طاعته إلا على مقلدي. الفرق الثالث أن الفتوى يجوز نقضها لمجتهد غيره، حتى المكلف بالعدول إلى مجتهد آخر هم يجوز مخالفته بالعدول لمجتهد آخر، بينما الحكم لا يجوز نقضه لا لمجتهد ولا لغير مجتهد. نعم أحسنت. هذا الفرق الرابع، أن الفتوى واقعة كلية، يكون أنه يعني حتى لو هو ورد في واقعة جزئية، لكن الحكم يكون يعني مثلا في سورة مثلا حينما تجي قضية الظهار وتنزل قوله تعالى الذين يظاهرون من نسائهم، نزلت الآية في واقعة خاصة لكنها شاملة لكل حالة ظهار يمكن أن يبتلى بها. الفتوى طبيعتها كلية، بينما الحكم طبيعته جزئية. في هذا المال الذي اختصم فيه زيد وعمر المال لزيد وليس لعمر، فطبيعة الحكم تكون جزئية. فهذا فعلا هو الفرق الرابع الذي ذكرنا.
لا يكون من فرق النص يقول لكم بفاضل لم يحصل اسمه، إنما يرجع للحاكم سرقة الدعاوى والخصومات والخسارة الشرعية، أما الموضوعات خارجية فلا دليل على الرجوع إلى الحاكم،
يعني وجوب الرجوع.
يعني ما في دليل في الموضوعات الخارجية، هذا غصب أو أن الوقت قد دخل أو لم يدخل،
إيش
ما في دليل،
لا بد إنما نرجع له باعتبار رحمة الصبر حتى بالهلال، لا دليل على وجوب الرجوع للمجتهد، وإنما نرجع له باعتبار واحد من الخبرة، هو يعني يعرف خصوصيات المسألة بكل إنسان
حكم
يجيب الكلام، لا تنتهي الموضوع، حصل اطمئنان عندك خذ به، هاي ملاحظة
من الحكم الحاكم
اي، وهذا اللي اختاره مثل ما سمى الصدر الأول والثاني، أنه إذا حصل اطمئنان بقوله كأي أهل خبرة في موضوع، مثلا افترض أهل المختبرات نودي له فد نموذج نقول له اختبر لي هذا، ويطلع بالتحليل كذا، يحصل اطمئنان أو قد ما يحصل اطمئنان باعتبار من الخبرة في هذا المجال. كذلك قضية ثبوت الهلال شرعا توجد خصوصيات لا يعرفها غير الفقيه، مثلا قضية أنه يثبت الهلال بشاهدين مثلا، لكن بشرط مثلا أنه يتصدع عدد كبير من الناس وفقط تسميا يرون، أو كفاية رؤيته في بلد لثبوته في بلد آخر، وغيرها من الخصوصيات التي لا يعرفها غير الفقيه. فنرجع إليه باعتبار من الخبرة، هذه يعني على كلنا احنا مريض نعطي النتيجة من أول درس، هذه أنه لا أوراق كل علم كاتبها. ممكن يكون في الموضوعات، يعني في تنقيح الموضوعات هذا أيضا صحيح، نعم الحكم يكون لتنقيح الموضوع، هذا فرق آخر. نحن فالآن إذا عرفنا أن المراد بالحكم بغض النظر عن أي نوع من أنواعه الثلاثة، المراد به ما يقابل الفتوى والأحكام، قد تتعلق بالأحكام ونتيجة طبعا التشان بذلك، كما لو حكم بوجوب أو بحرمة، وقد تتعلق بالموضوعات، وحينئذ نتيجتها التشان بآثار المترتبة على تلك الموضوعات. وإنما قالوا الفقهاء طبعا قالوا حكم الحاكم، يعني قولهم احتراز عن إخباره، يعني كما لو قال الفقيه لو قال المجتهد أني رأيت الهلال هذا لا ينتسب على أي أثر ولا أحد، حتى الذين قالوا بأن حكم الحاكم نافذ يقولون خلاص ما دام الحاكم قال رأيت الهلال إذا انتهى. فحينما قالوا حكم الحاكم احتراجا عن مجرد إخباري، كما لو أخبر بأني قد رأيت الهلال لابد أن ينشئ حكم ويصدره. الأحكام الأنواع الثلاثة التي تقدمت وأشرت تلاحظون فيها أن بعضها له حيثية موضوعية محضة، بمعنى وهو الأحكام الولائية، بمعنى أن يجب اتباعها ويحرم نقضها حتى لو علم بمخالفتها بالواقع. الحيثية الثانية، القسم الثاني، النوع الثاني، ما اشتركت فيه الحيثيتان، حيثية الموضوعية والطريقية، وهي الأحكام القضائية. فتجد فيها حيثية موضوعية باعتبار لا يجوز نقضها، وفيها حيثية طريقية باعتبار أنها لا تغير الواقع، فلو علمت بمخالفتها للواقع لا يجوز لك أن ترتب العاتق. الأحكام فيها موضوعية باعتبار لا يجوز نقضها، وفيها جهة طريقية باعتبار أنه يبقى الواقع حاكم عليها، فلو علمت بمخالفة الواقع لا يجوز لي أن أرتب الآثار. القسم الثالث ما كانت حيثية طريقية محضة، وهو منه مسألة رؤية الهلال اللي هو تنقيح الموضوع، ليس فيها جهة موضوعية أبدا، وإنما هو إخبار يعني ووصف أو تعبير عن قناعة حسب رأي الشهيد الصدر الأول. هذا الذي قلنا. فالمسألة إذن تختلف عن يعني الحكم الذي نحن بصدده ومسألة رؤية الهلال، تختلف عن الأحكام القضائية وتختلف عن الأحكام الولائية في الحيثية، باعتبار أن تلك لها حيثية موضوعية شرفة أو موضوعية وطريقية، بينما هذه طريقية خالصة وتختلف من حيث ترتب الآثار. فالأحكام الولائية رأينا أنها لا يجوز نقضها حتى لو علم مخالفة الواقع، الأحكام القضائية لا يجوز نقضها إلا إذا علم مخالفته، بينما هذه لا يجب العمل بها حتى يحصل الاطمئنان بصحته. لكن رغم ذلك نجد في كلمات الشيخ الأستاذ الشيخ السيستاني، ومن هنا يعني مصدرنا في كل هذه الكلمات التي ننقلها هي التقرير لبحثي الخارج، عدة محاضرات ابتدأت يوم 1417 استمرت عدة محاضرات، وكل محاضرة إذا كانت يعني غير هذه التاريخ هذه المحاضرة الأولى 3 جماد الأولى، إذا كانت محاضرات بتاريخ آخر نذكره. قال الشيخ الأستاذ إن الحكم هنا في مسألة الهلال وزان حكم القاضي، وقد علمت أن مسألتنا هنا ليست من وزان حكم القاضي، وإنما تختلف من حيث الحيثية وتختلف من حيث الحكم، لكني أيضا أدافع عنه وأكون منصفا معه. هو لم يرد التنظير بينهما يقول هذه كتلك، هو أراد أن يشبه لنا معنى الحكم يعني مقابل الفتوى، يريد يقول أن الحكم المقصود هنا في مسألتنا مسألة الحكم القضائي، يعني هما ما يقابل الفتوى، والذي لا يريد أن يقول هما من صنف واحد، ونريد أن يعرفنا معنى الحكم أنه ما يقابل الفتوى. فهو إن قال أن الحكم هنا وزان حكم القاضي، لكن لا يريد أن يساوي بينهما وينظر لما علمت من الفروق بين الحكم في مسألتنا والحكم في مسألة القاضي، بل ذهب أكثر من ذلك، يعني أراد أن يستشكل ويرد، يقول أنه كيف نستطيع أن نجعل الحكم في مسألتنا كمسألة الحكم في القضاء. الحكم في القضاء له حيثية موضوعية بدليل عدم جواز نقضه، وله حيثية طريقية بدليل الواقع، ولو علم في مخالفة الواقع لا يجوز لك أن ترتب الآثار. أما مسألتنا هنا فهي طريقية محضة، لا يجوز لك أن تأخذ بها إلا أن تعلم ويحصل لك الاطمئنان بمطابقتها للواقع، فكيف لنا أن نجعلها حكما كحكم القضائي؟ فحاول أن يتكلف وجها لكي يجعل الحكم في مسألتنا كالحكم في القضاء بأنه أيضا لا يجوز نقضه، فلذلك قرب هذا المعنى وقال ممكن أنه يكفي في جهة الموضوعية عدم التظاهر بخلاف ما حكم به من المقدار. لو حكم الحين الشرعي بأن غدا عيد مثلا أو حكم غدا رمضان أي يجوز لك أن تتجاهر بالإفطار، ولو حكم غدا عيد لا يجوز لك أن لا تخرج للصلاة، قد أنت تكون صائما، يكون فيها المقدار من عدم جواز النقض، التظاهر بعدم النقض. إذن فيه جهة موضوعية، ونستطيع أن نقول أن الحكم في مسألتنا هو كالحكم القضائي، لكن كما ترون أراه تكلفا لا حاجة إليه. هي الأحكام لا تختص فقط بالأحكام القضائية حتى نتكلف وجها للتقريب. الحكم في مسألتنا على الحكم في مسألة القضاء ذلك من نوع من آخر، فلا حاجة للتكلف، لكن أراد أن ينظر بينهما ويساوي. واضح هذا الإشكال وجوابه ربما أجد إعادته. الإشكال وهكذا أنه إذا سمينا هذا حكما كالحكم القضائي فلا بد أن تتوفر فيه حيثيتان، حيثية موضوعية وهو عدم جواز نقضه، وحيثية طريقية وهو عدم تغييره للواقع، فإذا علم مخالفة الواقع لا يجوز ترتيب الأثر. أما حكم مسألة الإعلان فحيثية طريقية فقط، هناك واقع موجود حسب الاطمئنان بمطابقة الواقع أخذنا، ما حصل اطمئنان لا نأخذ به، هي موضوعية، فكيف نجعله هذا كذاك؟ قال إذن علينا أن نرتب وجها لحيثية موضوعية في مسألتنا، وهذه الحيثية الموضوعية هو كفاية عدم التظاهر بما يخالف حكم الحاكم الشرعي. فلو كنا في اليوم الأخير من شهر رمضان وحكم الحاكم الشرعي غدا عيد مثلا، فتخرج أنت لصلاة العيد لا يجوز لك أن تتظاهر بمخالفتي بعدم، رغم أنت صائم لأن لم يحصل اطمئنان لثبوت العيد عنده، لكن أيضا لا تستطيع أن تتظاهر بمخالفته. فبهذا المقدار من عدم جواز النقض وتظاهر بالنقض قد يمكن أن نعتبر هذه هي الحيثية الموضوعية في حكم مشاركنا ويكون كمشارك القضاء. لأن قلنا نحن أن الحكم بطبيعته المقابل للفتوى أوسع من الحكم القضائي، لا داعي يعني هذا من لزوم ما لا يلزم أن تجد حيثية موضوعية، ليست كل أنواع الحكم بحاجة إلى حيثية موضوعية، بعض الأحكام فيها موضوعية صرفة وبعضها فيها حيثية موضوعية وطريقية، وبعضها في مسألتنا فيها حيثية طريقية محضة، ولا داعي للالتزام بهذا والتهويل. وأيضا لا يختص بالخصومات والمرافعات، يعني يجب كلام من الشهيد الثاني في كتاب القواعد والفوائد، الفائدة رقم 114 الجزء الأول صفحة 320 بطبعة النجف تحقيق المخلص عبدالله الحكيم، كأنه يستفاد من تخصيص الحكم وحصره على الخصومات والمرافعات. نص الشهيد هذا هو تعبيرنا أولا، ولا يختص الحكم بالخصومات والمرافعات لما تقدم من ذكر عن الأنواع ثلاثة، أحدها الأحكام القضائية المختصة بالمرافعات، اليمن المصالح العامة كالحكم بوجوب الجهاد أو الحكم بإقامة صلاة الجمعة ونحو ذلك مما يرجع إلى حفظ النظام الاجتماعي العام. وفي ظل هذا تعرف الإشكال في كلام الشهيد الثاني حيث خص الحكم بمورد الخصومة، فقال قدس سره في القاعدة 114 الفرق بين الفتوى والحكم مع أن كل منهما إخبار عن حكم الله تعالى يلزم المكلف اعتقاد من حيث الجملة أن الفتوى مجرد إخبار عن الله تعالى لأن حكمه في هذه القضية كذا، والحكم إن شاء الله قال مما عرف فيه الخصمان، واحد قد فهمنا أن الحكم لا يختص بموارد الخصومات والمنازعات، وتفصيل مذكور على كل نحو. لا أريد أن أنا أعرض في الدرس كل ما كتبته، وإنما أحاول أن أشير إلى النقاط الرئيسية، خصوصا وأنه نحن إن شاء الله المطبوع يكون بين أيديكم في نهاية الدرس، ثم كلام آخر للشهيد في كتاب القواعد والفوائد ومناقشته. وأيضا اقتبست نصوصا لبعض الفقهاء في التفريق بين الفتوى والحكم، لأنه قلنا أنه في المطلب مثلا جديد لم يسبق لنا أن مررنا به خلال مراحلنا، وهو له مدخلية في مسألتنا، فاحتاج إلى شيء من الإيضاح، معنى الحكم معنى الفتوى، الفرق بين الفتوى والحكم. فنقلت نصوصا وفروقا، وبعض الفروق طبعا شكلية، مثلا مما ورد في كتاب النور الشاطئ للشيخ علي كاشف الخطاب الجزء الأول صفحة 140، مثلا أن الحكم الشرعي في الفتوى ينسب لله تعالى، وفي الحكم للحاكم. فرق آخر أن الفتوى هي الملزم بها والمنفذة، والحكم هو الإلزام بها. كلها صحيحة، لكن نبحث عن فروق طبعا الجوهرية. الفرق الرابع أن الفتوى يجوز نقضها للمستقبل إلى شيء من التفاصيل. ونقلنا قولا آخر، وهو الشيخ محمد مهدي العاصفي في كتابه الاجتهاد والتقليد وسلطات الفقيه وصلاحياته صفحة 204، وهو كتاب نوعجنا بطبعه ونشره، بأن كتاب مفيد من الناحية الفكرية، الناحية الفقهية قليلة فيه، ويعني بطبعه وكتاب فكري وليس كتابا فقهيا، ولذلك أيضا أوصيت بنشره وتوزيعه، لأنه كتاب معرف بمسؤوليات المرجعية ودورها في حياة الأمة، ويشد الأمة إلى مرجعيتها، يعرف دور المرجعية وتأثيرها في حياة الأمة. كتاب جدا نافع، واستعملته شخصيا عصري وعدم لذلك، فمن الكتب التي وعدت بنشرها لأن تعمق هذا الرابطة التي يكثر من يطرح عليها في هذا الجمال، لكي يفصل بين المرجعية وبين القواعد بطرق عديدة كما تعلمون. فنحن بحاجة إلى مثل هذا الكتاب لكي يعيد هذه العروة الوثقة التي لا انفصام لها بين المرجعية وبين القواعد. هذا لمجرد أيضا الكتاب أيضا يعني طبعناه وموجودة نسخة. فشاهدنا أيضا يوجد هناك، ممكن أن نقرأ لكم نص الشيخ الآصفي مثلا: ويختلف الحكم عن الفتوى، فإن الحكم ينفذ على كافة المسلمين ويجب عليهم امتثاله، فيما إذا كان الحاكم صالح الحكم مجتهد عادل الآخرين دون فتوى الفقيه، حيث لا تنفذ إلا على مقلديه دون غيرهم، كما أن الفتوى تنقض بالحكم ولا ينقض الحكم بالفتوى. هذه طبعا أنقلها لمجرد استئناس بهم، كلها عليها حساب طبعا، في أي مورد الفتوى تنقض الحكم والحكم ينقض الفتوى، في أي مورد الحكم قابل للنقض. هذا إذا الله تبارك وتعالى وفقنا ونجعلها ملحق مستقل بذلك، أنا إنما أقولها ليس للتسليم بها لأنها كلها قابلة للكلمات، وإنما أذكرها لاستئناس الذكر بهذه المعاني. كما أن الفتوى تنقض بالحكم ولا ينقض الحكم بالفتوى، فإن الغرض من الحكم المنع من حدوث الفوضى في المجتمع وتوحيد المجتمع في رأي واحد وحكم واحد. وإذا كانت الفتوى تنقض الحكم فلا يمكن أن تنقطع الفوضى في المجتمع لاختلاف المجتهدين في الرأي غالبا واختلاف مبانيهم. القاضي يحكم بشيء معين، فأنت تأتيه بفتوى مجتهد لا يقول بذلك، لا سوف ينقض الغرض وهو فض الخصومات والنزاعات إذا كانت الفتوى تنقض الحكم. والفتوى ليس في الموضوعات، ليس للمفتي إلا أن يخبر عن الأحكام الشرعية الكلية، والمقلد هو الذي ينظر في الموضوعات. لكن قلنا أن بعض الموضوعات يكون المجتهد فيها من أصحاب الخبرة وتوكل إليك مسألتنا هذا. أيضا كلام للشهيد الثاني في التفريق بين الحكم وبين الفتوى موجود أيضا هنا وذكرناه. ويوجد أيضا كلام لصاحب العروة الوثقة وهذا تجده في أول كتاب القضاء من العروة، مثلا يقول: والفرق بينه الحكم وبين الفتوى، هذا في أول صفحة من كتاب القضاء، قال: إن الفتوى عبارة عن بيان الأحكام الكلية من نظر إلى تطبيقها على مواردها. وهي أي هذا الفرق الأول. إذن الطبيعة الكلية الفتوى، إنما الطبيعة الجزئية للحكم على واقعة معينة. فرق ثاني يقول: وهي أي الفتوى لا تكون حجة إلا على من يجب عليه تقليد المفتي بها، لأنما الحكم يشري حتى الغير. والعبرة في التطبيق إنما هي بنظره، نظر المكلف دون نظر المفتي. وأما القضاء فهو الحكم بالقضايا الشخصية التي ينوري للترافع والتشاجر، فيحكم القاضي بأن المال الفلاني لزيد أو أن المرأة الفلانية زوجة لفلان إلى آخره. قلت على طول أنا استشرتها، قلت أني إنما نقلت هذه الكلمات لكي يستنشق بهم بهذه الأفكار لمدخليتها موضوعنا، وليس بالضرورة أن نكون مطابقا لكل ما قيل، وهذا عذرنا ربما في الإطالة. ثم ننتقل إلى مقدمة تاريخية نذكر فيها تطور هذه المسألة، وهي أن حكم الحاكم الشرعي يثبت به الهلال أو لا يثبت به الهلال. هذه المقدمة التاريخية أيضا نحتاجها كمقدمة للبحث في المسألة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما شاء الله عليكم.